خلقه محمد وعزته الخلقين طاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم أنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فالتحقيق. الكلام في مقام الإثبات بعد الفراغ من مقام الثبوت، والذي كان في بيان تفسير وتعريف الواجب النفسي والغيري. فبعد أن فرغ رحمه الله من الكلام في مقام الثبوت، ساق الكلام في مقام الإثبات، وأننا نريد أن نعرف أن هذا واجب نفسي وذاك واجب غيري. وحاصل ما أفاده في هذا المقام أن في بعض الموارد نعلم ونتيقن بأن العمل الكذائي واجب نفسي، فلا كلام ولا ريب في أنه نرتب الأثر على اليقين ونحكم بأن ذلك الواجب نفسي. وفي بعض الموارد الأخرى نعلم بمعونة دليل أن العمل الفلاني واجب غيري، كقطع المسافة بالنسبة للحج أو الوضوء بالنسبة للصلاة وما شاكلوا ذلك، فأيضا لا كلام ولا إشكال في ترتيب أثر العلم على ذلك. إنما الإشكال والكلام فيما إذا شك في بعض الموارد في كون الواجب نفسيا أو غيريا، ولم يقم دليل من الخارج على تعيين أحدهما. ومثلوا لذلك بأمثلة في المقام في مقام الشك، كصلاة الطواف التي هي عبارة عن ركعتين بعد الطواف، فنعلم أن هاتين الركعتين واجبتان بعد الطواف، ولكن لا ندري أن هاتين الركعتين هل هما واجب مستقل أي نفسي أم ليس كذلك، بل هما شرط لصحة الطواف وهكذا مثلوا بوجوب المتابعة في صلاة الجماعة وغير هذين المثالين. فحينئذ لو شك في كوني واجبا نفسيا أو غيريا فما الحيلة حينئذ؟ المصنف رحمه الله له تحقيق في هذا المقام، حيث بحث المسألة عبر مراحل من البحث. المرحلة الأولى البحث من زاوية الوضع، والبحث من هذه الزاوية عقيم ولا يمكن الوصول إلى نتيجة تكون حلا لذلك المشكل ودفعا للشك المزبور، وذلك لأن صيغة افعل إنما هي موضوعة لمطلق الطلب الوجوبي، إنما هي موضوعة لمطلق الطلب الوجوبي، ولا يخفى أن مطلق الطلب الوجوبي هو القدر الجامع بين الطلب النفسي والطلب الغيري، وتعيين أحدهما بحاجة إلى قرينة خارجية. والمفروض ونحن في هذا المقام أن لا قرينة من الخارج على تعيين أحدهما، فالبحث من زاوية الوضع لا يوصلنا إلى نتيجة تكون حلا لذلك المشكل، بلحاظ أن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب الوجوبي، وقد عرفتم حالا هذا المعنى المطلق، لا أن الصيغة صيغة موضوعة لذلك، لا أن الصيغة قد وضعت لخصوص الطلب النفسي أو الغيري كي يتسنى لنا من زاوية الواضح ماذا؟ أن نحل ذلك المشكل، لأنه الصيغة ذات الله موضوع لخصوص الطلب النفسي، حلينا إذن بعد نرفع ذلك الشك. إذا موضوع لخصوص الغيري أيضا ماذا؟ نرفع ذلك الشك. لا أن الصيغة قد وضعت لخصوص أحدهما كي يتسنى لنا من زاوية الوضع حل ذلك المشكل ودفع ذلك الشك المذكور. المرحلة الثانية البحث من زاوية الإطلاق ومقدمات الحكمة، والبحث من هذه الزاوية عند المصنف صاحب الكفاية بحث منتج، ونتيجة الباحث أن أن إطلاق الصيغة يقتضي تعيين كون الوجوب نفسيا لا غيريا، وتقريب هذا المطلب بنقطتين. النقطة الأولى أنكم قد عرفتم فيما سبق أن الوجوب الغيري هو الوجوب المترشح من وجوب آخر، فوجوبه مرتبط بما؟ بوجوب آخر، أليس هذا الوجوب الغيبي؟ والوجوب النفسي ما لم يكن كذلك. يعني شنو؟ يعني ليس وجوبه مرتبطا بوجوب آخر، وإنما في نفسه هو واجب. النقطة الثانية أن القيد في الوجوب الغيري قيد وجودي، وهو رابطه، مو عدم ربطه، رابط وجوبه بوجوب آخر. والوجوب النفسي قيده عدمي، عدم ربط وجوبه بوجوب آخر. فالقيد في المقام هو الربط وعدمه، وعدم الربط، الربط وعدم الربط. فإذا كان القيد هو ربط الوجوب فلا بد من بيان له، وأما إذا كان القيد عدم الربط فيكفي عدم بيان الربط بيانا له. وأما إذا كان القيد عدم الربط، هذا مجرد أنه ما بين الربط، هو هذا كاف في ماذا؟ كاف لبيان عدم الربط. هذا ما يحدث، هو عدم، بل عدم إذا تستمره يبقى ذلك العدم مستمرا حينئذ. أما القيد الوجودي بحاجة علما، بحاجة إلى بيان. وأما إذا كان القيد عدم الربط فيكفي عدم بيان الربط بيانا له، أي بيانا لعدم الرابط. وعندها فلو كان المولى في مقام البيان وتوافرت مقدمات الحكمة، ومع ذلك لم يأتي بشرط وقيد، بل أطلق كلامه بأن قال مثلا افعل كذا، هاي صيغة افعل كذا، فالكلام حينئذ خال عما يدل على ربط هذا الوجوب المستفاد من الصيغة. افعل صيغة لو مو صيغة؟ صيغة افعل. اكو مستفاد منه وجوب لو ماكو مستفاد؟ فالكلام حينئذ خال عما يدل على ربط هذا الوجوب المستفاد من الصيغة بوجوب آخر. فلو كان هذا الوجوب مرتبطا لكان على المولى بيان ذلك حتى لا يخل في الغرض. فالكلام هذا لم يبين فيه الرابط هذا الوجوب. هذا أشار لمن؟ إلى الوجوب المستفاد من الصيغة. فالكلام هذا لم يبين فيه ربط هذا الوجوب بوجوب آخر. وقد عرفتم قبل قليل أن عدم بيان الربط كاف لبيان عدم الربط. وحيث أن القيد في الغيرية هو الرابط وفي النفسية عدم الرابط، فالإطلاق في الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا، بمعنى كون الوجوب غير مرتبط بوجوب آخر. ثم أن الشيخ الأعظم قدس سره في التقريرات في هذه المرحلة هو مخالف للمصنف صاحب الكفاية، فأفاد أن البحث من زاوية إطلاق الهيئة عقيم. هنا قبل شوي قيدناه أن البحث من زاوية الإطلاق عند المصنف منتج، عند المصنف قيد احترازي، لأن الشيخ الأعظم مخالف. فأفاد أن البحث من زاوية إطلاق الهيئة عقيم، ولا يمكننا الوصول إلى نتيجة نحل بها ذلك المشكل وندفع ذلك الشك المذبور، إذ لا مجال للرجوع إلى إطلاق الهيئة والتمسك به في مقام الشك. وهذا منه قدس سره مبني على معتقده في الواجب المطلق والمشروط من عدم تعقل تقييد معنى الهيئة، لكونه جزئيا حقيقيا غير قابل للإطلاق كي يقبل التقييد. بناء منه قدس سره على كون الوضع في الهيئات والحروف عاما والموضوع له خاصا. ففي باب صيغة افعل يرى رحمه الله الشيخ الأعظم يرى أن الواضع حين الوضع تصور مفهوم كلي الطلب، ولكن وضع هيئة الأمر صيغة الأمر وضعها بإزاء مصاديق الطلب وأفراد وجزئياته الخارجية، أعني الطلب الخارجي الذي هو صفة من الصفات النفسانية القائمة بنفس المولى. وعليه فإذا كان المعنى الموضوع له في صيغة الأمر يعني هيئة الأمر، وعليه فإذا كان المعنى الموضوع له جزئيا حقيقيا وطلبا خارجيا، فمن المعلوم أن المعنى الجزئي المتشخص من الأول لا إطلاق له، فإذا لم يكن له إطلاق فلا يقبل التقييد أصلا. كي يقال يعني حتى تصل نوبة علما إلى هذه المقولة، كي يقال بأن المولى لو كان في مقام البيان وتمت مقدمات الحكمة ولم يقيد كأن يقول مثلا إذا وجبت الصلاة فتوضأ، بل أطلق أمر الوضوء قال فتوضأ ما قيد. فمنه يعلم أن الأمر بالوضوء مطلق، وهو واجب نفسي لا تصل النوبة إلى هذه الكلمات باعتبار أن معنى هيئة توضأ يعني هيئة افعل باعتبار أن معنى هيئة توضأ جزئي حقيقي، والمعنى الجزئي غير قابل للإطلاق والتقييد. يعني يقول مولى ما قيد، مو أنه رابي لي يجيب مطلق ما قيد، لأنه أصلا ما ممكن تقييد هذا الكلام اللي هو جاي طرحه، غير قابل للإطلاق والتقييد، فلا مجال للتمسك بإطلاق الهيئة، إذ لا موضوعية له أصلا، له يعني الإطلاق، إذ لا موضوعية له أصلا. ثم استدرك رحمه الله في التقريرات موردا يمكن في ذلك المورد التمسك بإطلاق الهيئة لدفع الشك المزبور، وهو ما لو كان مفاد الأمر والموضوع له الصيغة، لو كان ماذا؟ مفهوم الطلب. مفهوم الطلب لحد الآن شنو كان مفاد الصيغة؟ طلب الخارجي، الطلب الخارجي مثل الجزئيات، جزئيات الطلب، الأفراد، المفاديق الطلب. الآن يقول لو كان مفاد الأمر والموضوع له الصيغة مفهوم الطلب، فحينئذ أمكن التمسك بإطلاق الهيئة لدفع الشك المزبور، وذلك لأن مفهوم الطلب حيث أنه مفهوم كلي فرد، والمفهوم الكلي قابل للإطلاق والتقييد، فحينئذ إذا كان المولى في مقام البيان وتمت مقدمات الحكمة ولم يقيد بل أطلق، فيعلم منه إطلاق كلامه فيتمسك بإطلاق الهيئة في هذا المورد. فبهذا المقدار من الفرضية يصح ماذا؟ يصح التشبث بإطلاق الهيئة لدفع الشك المزبور وإثبات كون الواجب ماذا؟ كون الواجب نفسيا. ثم استدرك على استدراكه هذا، تعرفنا شلون ترتيب الشيخ رحمه الله. اولا تبين ان نتيجه البحث من زاويه اطلاق الهيئه عقيم. ليش عقيم؟ على ذاك المبنى. ثم استدرك بقوله نعم، وهذا الذي وضحناه لحد الان. الان راح يستدرك على استدراكه بقوله لكنه، بقوله لكنه. ثم استدرك على استدراكه هذا بقوله ولكنه، حيث أفاد أن كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب وإن كان مسوغا للتمسك بالإطلاق لدفع الشك المزبور، إلا هذا يقول هذا صحيح يسوغلنا التمسك، بس يمكن التزام به هذا وعلى ما يذهب إليه وما يرتئيه، إلا أن هذا بعيد عن الواقع بمراحل. يعني كناية عن ماذا؟ أن هذا كلش بعيد عن الواقع، الواقع الذي نلتزم به في وين؟ في الهيئات وفي الحروف، بل أن مع بل أن مفاد الهيئة الطلب الخارجي وهو الطلب الكذائي جزئي حقيقي شخصي وهو غير قابل للإطلاق والتقييد. واستدل رحمه الله على مدعاه هذا، هو أنت تدعي بأن هذا بعيد عن الواقع بمراحل، بيا دليل؟ ليش أنت تؤكد على أن مفاد الهيئة والموضوع له للصيغة للهيئة الطلب الخارجي والطلب هذا جزء حقيقي والجزء الحقيقي غير قابل للتقييد؟ واستدل رحمه الله على مدعاه هذا بقياس منطقي من الشكل الثالث: الحد الأوسط موضوع في كلتا المقدمتين بالبيان التالي. السؤال الأول على شكل سؤالين يصير، يعني صغرا نؤلفها على شكل سؤال وسؤال كبرى أيضا. السؤال الأول: لو راجعنا العقلاء وتساءلنا أن فعل المكلف، يعني عمله، أن فعل المكلف متى يتفق؟ هذا كله في لسان التقريرات. الآن الشيخ الأعظم يقيم دليلا على أن هذا يعني كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب مفهوم الإرادة هذا بعيد عن الواقع بمراحل ولا يمكن التزام به، وإنما مفاد الهيئة والمعنى الموضوع له الهيئة ماذا؟ الطلب الخارجي، أفراد الطلب، جزئيات الطلب، جزء حقيقي، وهذا المعنى غير قابل للتقييد والإطلاق. لو راجعنا العقلاء وتساءلنا أن فعل المكلف متى يتصف بالمطلوبية، يعني متى يقال عن فعل المكلف أنه مطلوب؟ على استفهام لأجابوا أن فعل المكلف إنما يتصف بالمطلوبية فيما إذا كان هناك طلب من المولى قد تعلق بعمل المكلف، فعمل المكلف حيث وقع متعلق طلب المولى يكتسب عمل المكلف، حيث أنه صار وقع متعلق الطلب يكتسب وصفة وعنوان المطلوبية فارجة. ولا يخفى عليكم أن طلب المولى عبارة عن ماذا؟ عن أمره، عبارة عن أمره، يعني عن أمر المولى وعليه. فالصغرى هكذا نقطتين شارحة: أن اتصاف الفعل بالمطلوبية في ظل تعلق أمر المولى به، فمو هيجي كيف يصير مطلوب يتصف المطلوبية؟ أن اتصاف الفعل بالمطلوبية في ظل منه تعلق أمر المولى به. السؤال الثاني، السؤال الثاني: لو حاكمنا الوجدان وتساءلنا هل أن اتصاف الفعل يعني العمل بالمطلوبية fi dhilli ta'alluq mafhum at-talabi wa mafhum al-irada bihi aw fi dhilli مصداق الطلب وواقع الإرادة أي الطلب الخارجي والإرادة الخارجية علامة استفهام. ماذا يكون الجواب؟ أن اتصاف الفعل بالمطلوبية متى؟ إذا تعلق به مفهوم الإرادة، مفهوم الطلب، هذا المفهوم الأساسي في عالم المفهوم اللي أصلا المكلف ما يدري به في عالم المفاهيم، أصلا ما جاء إلى عالم الامتثال ومقام الإثبات أصلا لولا إنما يتصف الفعل بالمطلوبية فيما لا تعلق به ماذا؟ مصداق الطلب، مصداق الإرادة، يعني واقع الإرادة الخارجية والطلب الخارجي علامة استفهام. الجواب أنه من الواضح، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، الذي لا يعتريه ريب أن مفهوم الطلب والإرادة الذي هو في دائرة المفهوم مما لا يصلح أن يكون منشأ للمطلوبية أو المبغوضية للعمل، إنما المنشأ للمطلوبية الطلب الحقيقي الخارجي والإرادة الخارجية، يعني هذا المصداق الخارجي من الطلب. اضرب زيدا أكرم بكرا، هذا المصداق الخارجي الذي وصل علما إلى عالم الامتثال والخارج، أكرم زيدان أضرب بكرا، هذا هو الموجب لكون الضرب مطلوبا، هذا هو الموجب لكون الإكرام مطلوبا لدى المولى، وعليه فالكبرى. هكذا نقطة شارحة، أن اتصاف الفعل الصغر الموضوع نفسه، أن اتصاف الفعل بالمطلوبية في ظل الطلب الخارجي الحقيقي والإرادة الحقيقية الطلب الحقيقي النفساني القائم بنفس المولى، والحد الأوسطي في المقدمتين بين قوسين اتصاف الفعل بالمطلوبية، فإذا حذف فينتج نقطة شارحة، أن أمر المولى بمعنى الطلب الحقيقي، يعني بمعنى الإرادة الحقيقية. بعض التفسير يا طلب الحقيقي والإرادة الحقيقية الفاظ قد تتعدد، بمعنى الطلب الحقيقي فارجة، والطلب الكذائي جزئي حقيقي شخصي وهو غير قابل للإطلاق والتقييد، فالنتيجة في نهاية المطاف عند الشيخ. هاي نتيجة الشيخ الأعظم. فالنتيجة في نهاية المطاف أنه لا مجال أصلا للتمسك بإطلاق الهيئة لدفع الشك المزبور. أما هذا اللي استدرك بنعم بعد ذلك شنو؟ هم استدرك عليه ديما بقوله لكنه، فيخلص بهذه النتيجة أنه بعد أصلا ماكو مجال للتمسك بإطلاق الهيئة في مقام الشك، لا بد من الرجوع إلى مبحث آخر هو يتمسك بإطلاق المادة. يجي هاي إن شاء الله في مرحلة أخرى من مراحل تحقيق الشيخ رحمه الله شيخ الماتن. إلا أن هذا الذي أفاده الشيخ في التقريرات قابل للمناقشة عند الماتن رحمه الله. نطبق الآن. قال ثم أنه هذا شروع في البعد والكلام في مقام الإثبات. يقول بعدما فرغ من مقام الثبوت، مقام الثبوت اللي هو مقام التعريف، تعريف الواجب النفسي والغيري. الآن بعد أن عرفنا النفسية بكذا تعريف والغير بكذا تعريف، نريد في مقام الإثبات نتعرف على أن هذا الواجب نفسي وذات غيري. قال ثم أنه لا إشكال لا كلام فيما إذا علم كون الواجب، فيما إذا علم بأحد القسمين، علمنا بأن هذا نفسي، علمنا بأن هذا غيري، هذا لا كلام، إنما الكلام ين. وأما إذا شك في واجب أنه نفسي لو غيري، كما مثلنا في صلاة الطواف الركعتين الواجبتين، هل هما واجب مستقل لو لا مو مستقل وإنما شرط لصحة الطواف؟ الشيخ الماتن قدس سره له تحقيق في هذا المقام. تحقيقه هذا مشتمل من مراحل، وبحث المسألة عبر المراحل. المرحلة الأولى من زاوية الوضع، لأن هو بدأ بمن؟ قال بعبارة وإن كانت أن الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما. يعني شنو يقول؟ يقول أن من زاوية الوضع لا نصل إلى نتيجة. بتلاحظ عزيزي حتى لا يجي واحد يقول أنت عندما تقرر الدرس المطلب ليش تقول المرحلة الأولى في كلامه؟ وين المرحلة الأولى في كلامه؟ هو بقول هذا قال وإن كانت الهيئة موضوعة لما يعمهما. يعني ماذا؟ يعني من زاوية الوضع ما نوصل إلى نتيجة معينة. ليش ما نوصل؟ هذا السر اللي وضحته من الخارج. ما نوصل لأن الصيغة موضوعة لمن؟ لمطلق الطلب الوجوبي. جل مطلق الطلب الوجوبي يعمهما لو ما يعمهما؟ يشمل الطلب النفسي ويشمل الطلب الغيري. تعيين أحدهما بحاجة إلى قرينة خارجية يو لا؟ والمفروض ونحن في هذا المقام شنو؟ ولم يقم دليل من الخارج على تعيين أحدهما. فإذا الوضع ما يسوي لنا شيء. البحث من زاوية وضع الهيئة لا يخلق لنا شيئا ولا يؤدي بنا إلى شيء. قال أن الهيئتان وإن كانت موضوعة، يعني موضوعة يعني وين؟ في أصل الوضع، لما يعمهما، فلا يكون البحث منتجا من زاوية الوضع، بل البحث من زاوية الوضع عقيم. إلا المرحلة الثانية، إلا المرحلة الثانية في كلامه رحمه الله، إلا أن إطلاق هيئة إفعال صيغة إفعال يقتضي كونه نفسيا. فإنه يعني فإن الواجب لو كان شرطا لغيره ووجوبه مرتبط بمن؟ بآخر، لوجب التنبيه على ذلك من قبل المتكلم الحكيم، على المتكلم الحكيم. وحيث لم ينبه أصلا يستفاد ماذا؟ يستفاد أن الوجوب نفسي. هذا البيان اللي وضحته من الخارج أنه القيد وجودي وعدمي. وأما راح يتعرض الماتن المن إلى ما قاله شيخه رحمه الله في التقريرات، وأما ما قيل والقائل صاحب التقريرات الشيخ الأعظم رحمه الله من أنه لأن الشأن لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة، البحث من زاوية إطلاق الهيئة عقيم لدفع الشك المذكور بعد كون مفاد الهيئة منه على مبنى الأفراد الخارجية وجزئيات الطلب، الأفراد التي لا يعقل فيها ماذا التقييد، لأنه معاني جزئية والمعاني الجزئية غير قابل للتقييد، وأصلا ما لا إطلاق حتى يقيد، ما لا إطلاق ما لا توسع حتى شنو حتى يضيق، يعني هو من جاء مضيق. نعم استدرك، نعم استدرك موردا يمكن في هذا المورد التشبث بإطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور. قال نعم لو كان، يقول نفرض لو كان مفاد الأمر والمعنى الموضوع له صيغة إفعال هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق. ليش؟ لأن يعني المفهوم معنى كلي والكلي قابل للإطلاق والتقييد. فالمولى في مقام البيان وتمامية مقدمات الحكمة إذا أطلق كلامه ما قيد، نقول هنا شنو بان أنه ما أخذين هاي النقطة أنه معنى المفاد الهيئة معنى كلي والكل قابل للتقييد، فهو كان بإمكانه يقيد بس ليش ما قيد؟ ما قيد لأنه مراد الإطلاق، فإذا مراد الإطلاق فأتمسك بمن؟ بإطلاق كلامه. قال صح القول بالإطلاق لكنه، هذا استدراك من الاستدراك، يعني لكن كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب وإن كان مسوغا للتمسك بالإطلاق لدفع الشك المجبور إلا أنه بعيد بمراحل عن من الواقع، لكنه بمراحل من الواقع، يعني بعيد عن الواقع بمراحل وما ممكن نلتزم به. ليش استدل؟ إذ هذا دليل الشيخ الأعظم اللي هو عبارة عن قياس منطقي من الشكل الثالث. إذ صاحبين الصغرى، قال إذ لا شك، لا شك ليش؟ هذا اللي خلاني أنه أقدم قبل الصغرى سؤال، سؤال أول أنه لو راجعنا العقلاء، العقلاء راح يجاوبون، فالقضية يقول لك أنه هذه ما مشكوك بها. إذ لا شك في اتصاف الفعل فعل المكلف، متى يتصف بالفعلية؟ في لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من أمر المولى، بدون طلب، طلب إذا ما يتعلق بعمل المكلف، عمل المكلف يتصف بالمطلوبية، ما يتصف بالمطلوبية. هذا السؤال الأول اللي وراه قلنا وعليه فالصغرى هكذا. السؤال الثاني قال ولا يعقل، هذا عدم المعقولية يعرضها على الوجدان، يقول نعرض الوجدان نتحاكم الوجدان، يعني نسأل نقول أن اتصاف الفعل بالمطلوبية في ظل منه، في ظل تعلق مفهوم الإرادة مفهوم الطلب به، يعني عمل المكلف يتصف بأنه مطلوبون، هو أصلا ما يدري أنه طلب أكو تعلق بي لو ما أكو، إنه عالم المفهوم ما وصل إلى عالم الإثبات وعالم الامتثال، ما سمع أنه أضرب زيدا حتى ماذا يكون الضرب ماذا مطلوبا منه. قال ولا يعقل وجدانا اتصاف المطلوب، يعني الفعل المكلف المطلوب ما يعقل اتصاف بالمطلوبية بواسطة منه، بواسطة مفهوم الطلب ومفهوم الإرادة الذي هو في عالم المفهوم الذي لا ربط له بالمكلف في عالم الامتثال. ليش؟ فإن الفعل عمل المكلف متى يصير مرادا؟ يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها، يعني الإرادة الخارجية لا بواسطة مفهوم الإرادة، وذلك واضح لا يعتريه ريب. احذف الحد الوسط ينتج أن أمر المولى يعني الأمر بمعنى شنو؟ طلب الحقيقي، الإرادة الحقيقية، والطلب الحقيقي بهذا جزئي حقيقي شخصي، والجزء الحقيقي الشخصي غير قابل للإطلاق والتقييد. فالنتيجة أنه لا مجال، هذا أول قال، لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المزبوري. أما ما قيل الآخون يأتي يستشكل يقول ففيه. والحمد لله.